إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالكلام في الدرس الماضي عن الأصل الأول وهو الكتاب، ووصلنا إلى قول المؤلف: وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير علماء المحققين كالآيات المتعارضة. وقيل: الحروف المتقطعة. وقيل: المحكم الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. هذا آخر مبحث عندنا في الكتاب قبل أن ننتقل إلى السنة، وهو مبحث المحكم والمتشابه. والمحكم والمتشابه مبحث مهم جدا، لهذا لعلنا نقدم له بمقدمة لطيفة مبسطة قبل شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، هي ملخص لكلام بعض أهل العلم. وصف الله تعالى القرآن في بعض الآيات بأنه محكم كله، ووصفه في آيات أخرى بأنه متشابه كله، ووصفه سبحانه بأنه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فهذه ثلاثة أوصاف قد تشكل على البعض أن يجمع بينها، ولكن بإذن الله نبينها ونبين أنه لا تعارض بينها. القول الأول أن القرآن، أو الوصف الأول أن القرآن محكم كله، جاء هذا في بعض الآيات في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى: كتاب أحكمت آياته. وهذا الإحكام يراد به الإتقان، ويسمى عند العلماء بالإحكام العام. فكل آيات الله سبحانه متقنة بألفاظها ومعانيها، فالألفاظ غاية في البيان والفصاحة، والمعاني غاية في الجودة والنفع، والأخبار غاية في الصدق، والأحكام غاية في العدل. لهذا نقول القرآن بهذا المعنى محكم كله، الذي بمعنى الإتقان. الإحكام هنا بمعنى الإتقان، لهذا قلنا هو الإحكام العام. ثانيا، أو الوصف الثاني، القول بأن القرآن متشابه كله. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. هذا الذي يسميه العلماء التشابه العام. ومعنى كونه متشابها كله أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإعجاز والصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام، والسلامة من جميع العيوب. فهذا هو وجه التشابه، يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإعجاز. ففي أحكامه ليس هناك تناقض، فلا يناقض بعضها بعضا. في الأخبار لا يكذب بعضه بعضا. أنت تقرأ قصة موسى عليه السلام في مواضع متعددة، فلا ترى تناقض. وغيرها كذلك من القصص. لذلك قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوصف الثالث القول بأن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا الذي يسميه العلماء الإحكام الخاص والتشابه الخاص، والذي ذكرناه قبل من الإحكام العام والتشابه العام لا خلاف فيه. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص ففيهما خلاف بين العلماء، وسيذكر المؤلف أربعة أقوال في المراد منها. فقال رحمه الله تعالى: قال القاضي: المحكم المفسر والمتشابه المجمل. القاضي كما قلنا هو أبو يعلى، وكلامه هذا في كتابه العدة بمعناه، ليس بنفس اللفظ لكن بالمعنى. وهذا هو القول الأول في المسألة، قوله المحكم المفسر. قال القاضي: المحكم المفسر، أي هما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. استقل بنفسه وما احتاج إلى بيان من أي جهة أخرى، فهو أصل بنفسه لا يحتاج لغيره من أجل بيانه، وهو المقصود بقوله تعالى: منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فمثل هذه الآيات هن أم الكتاب، أي أصله، الآيات الواضحة المعنى والبينة التي لا تحتاج إلى بيان ولا تحتمل أكثر من معنى، هن معظم الكتاب وأصله، يعني أكثر الكتاب منه من هذه الآيات. ومثال المحكم هذا قوله تعالى: خلق السماوات والأرض. نحن إذا قلنا خلق السماوات والأرض ليس هناك تشابه، ما في شيء ممكن أن يؤدي، أو أنه ليس لها إلا مفهوم واحد ومعنى واحد. خلق السماوات والأرض هذه غاية في الأحكام، هذا واضح ولا يحتاج إلى بيان، خلق السماوات والأرض، فهذا هو المحكم، ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، فهو أصل بنفسه لا يحتاج لغيره من أجل بيانه. ثم قال: والمتشابه المجمل. هذا من قول القاضي، ما زال من معنى، بالمعنى نقله عنه، أي ما احتاج إلى بيان. المتشابه المجمل أي هو ما الذي يحتاج إلى بيان، أو هو ما دل على أكثر من معنى كلها متساوية في القوة، فيحتمل لفظ، كان يعني في حال اللفظ أنه يحتمل أكثر من معنى كله متساوي في القوة وليس هناك مرجح لأحد عن الآخر، تحتاج هنا إلى ما يبين المراد من هذا اللفظ. مثاله: وأقيموا الصلاة، هذا مجمل الصلاة. كيف نعرف الصلاة؟ ما المقصود بالصلاة؟ ما هي يعني الواجب فعله في الصلاة؟ ما هي الأعمال الواجب فعله في الصلاة؟ أفعال الصلاة، أعمال الصلاة، هذا مجمل، ولكن بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مثال ذلك قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تدل على معنيين، وأحدهما عظمة الله تعالى، وذلك باستخدام ضمير الجمع إنا نحن لحافظون، استخدام ضمائر الجمع من باب تعظيم الله عز وجل، فيدل على معنى عظمة الله تعالى. المعنى الثاني هو معنى باطل، ألا وهو تعدد الآلهة، لأن استخدام لفظ الجمع الأصل للجمع لأكثر من واحد، فهذا المعنى باطل، تعدد الآلهة، أن الله عز وجل متعدد. كيف يمكن يدخل هذا المعنى أو هذا المعنى الباطل على المرء؟ في استخدام ضمير الجمع، يقول استخدم ضمير الجمع يعني، فيدل على تعدد الآلهة. طبعا يجاب على هذه الشبهة: كيف؟ برد الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة، آيات المحكمات، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد ونحو ذلك من هذه الآيات، قل هو الله أحد ونحو ذلك، ما يدل على أن المعنى المقصود ليس تعدد الآلهة، إنما هو التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى وليس تعدد الآلهة. ثم قال: وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. ابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة في بغداد في زمنه، فقيه أصولي، وهو صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه، وهو كذلك صاحب كتاب عظيم اسمه كتاب الفنون، وهو يعد من أكبر، ربما أكبر الكتب المؤلفة في الإسلام. حسب علمي لم يطبع منه إلا مجلدات بسيطة، اثنين أو ثلاثة أو أقل. قيل أن هذا الكتاب عبارة عن 800 مجلد، قيل أكثر أو أقل، ليس هناك يعني أمر واضح، لكن المعروف عنه أنه كتاب كبير جدا، وهو كتاب حوى شتى العلوم من اللغة والأصول والعقيدة والفقه وغيرها. هو كتاب ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي توفي سنة 513 هجرية. قال: ماذا قال ابن عقيل؟ قال: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. مفهوم كلامه رحمه الله تعالى أن المحكم سوى ما ذكر، هو ذكر المتشابه، فنفهم من كلامه أن المحكم هو سوى ما ذكر، الغامض من الكلام هو ضد الواضح. وكلام ابن عقيل قريب من كلام القاضي، لكنه يقول أن المتشابه لا يخفى على العلماء، وإنما يخفى على غيرهم من غير المحققين فيشتبه عليهم، أما المحققون فلا. وضرب لذلك مثالا فقال: كالآيات المتعارضة. والأولى به رحمه الله تعالى أن يقول: كالآيات التي ظاهرها التعارض، لأنه لا تعارض بين آيات القرآن، وإنما هناك آيات ظاهرها التعارض بالنسبة للبعض فيتشابه المراد عليهم، أما العلماء فالأمر واضح لهم ويقومون ببيانه للناس، فالمحكم ما فهمه الناس، معنى الكلام أن المحكم ما فهم الناس، والمتشابه ما اختص بفهمه العلماء الراسخون في العلم. مثال ذلك في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه تنفي كون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، وهذه الآية في ظاهرها تعارض قوله تعالى: وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. ووجه الجمع بينهما أن الهداية المقصودة في الآية الأولى هي هداية التوفيق، بينما الهداية المقصودة في الآية الثانية هي هداية الإرشاد. وهداية التوفيق هي قذف النور في القلب، هداية الرضا بالحق وقبول الحق والتوفيق للعمل، هذه لا يملكها إلا الله تعالى، لا يملكها ملك ولا نبي ولا غيرهم، الله عز وجل هو الذي يوفق البشر للعمل وقبول الحق وغير ذلك، فهذه هي هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد ويسمى أيضا البيان والبلاغ، يراد بها الهداية إلى الحق والدلالة إلى الحق، الدعوة إلى الحق، تبليغ الناس بالدعوة، الدعوة إلى الحق، هذه المقصود بالإرشاد. فإذا قال: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدل الناس وتبلغ وتبين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقيل الحروف المتقطعة، هذا هو القول الثالث في تفسير المتشابه. الحروف المتقطعة هي التي في أوائل السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، قاف عين سين قاف، نون وغيره. فيكون بذلك المحكم هو ما ليس مقطع، أي ما وصلت حروفه، أي ما وصلت حروفه. طبعا هذا القول لا يخفى ضعفه، يعني ضعفه العدد من العلماء. ثم قال: وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال والمتشابه القصص والأمثال. هذا القول الرابع الذي ساقه المؤلف في تفسير المحكم والمتشابه. كان المراد من هذا القول ما قاله أن ما أفاد الحكم منه فهو محكم، وما لم يفد حكما فهو متشابه. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا القول، على القول الرابع هذا، فقال: هذا أبعد القول عن الصواب. لماذا قال عنه الشيخ هذا؟ لأن بعض نصوص الوعيد والأحكام قد تحتاج إلى بيان، قد يراد بها معنيان، أحدهما مراد الشارع والآخر ليس مراد الشارع، فتكون بذلك متشابه مع أنها في الوعيد والأحكام. مثال ذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية، فهذه فيها وعيد، ولكن هذا مشكل. لما؟ لورود نصوص أخرى تدل على أنه قد لا يخلد في النار قاتل المؤمن، كما قلنا هذه الآية من آيات الوعيد، فيكون هذا من باب المتشابه. إذن الوعد والوعيد والأحكام منها ما يكون متشابه يحتاج إلى تدبر وجمع أدلة وتوفيق بينها وبيان، ومنها ما لا يحتاج. وقوله: والمتشابه القصص والأمثال، هذا ضعفه بعض العلماء أيضا، لأن القصص والأمثال يعرف معناها فلا تكون من باب المتشابه، معناها يعرف معروف وقد يعرف فلا تكون من باب المتشابه. أما إن كان قصده أن القصص والأمثال في القرآن يشبه بعضها بعضا ولا تعارض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، فهذا عندها لا يدخل تحت المتشابه الخاص الذي هو موضوعنا هنا، هذا لا يدخل تحت المتشابه الخاص بل العام. لهذا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، قال ذلك بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات، بل الصحيح أنه يجب الإيمان بكلا المحكم والمتشابه في القرآن، فالقرآن كله يجب الإيمان به كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب. ولكن لعل المؤلف أراد أن يتكلم عن المتشابه فقط، لأنه من المعلوم أن المحكم يجب الإيمان به، والتشكيك والشبه إنما تحصل في المتشابه، عادة ما تحصل في المتشابه. والمتشابه يجب الإيمان به لقوله تعالى: الراسخ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالمتشابه كما يؤمنون بالمحكم لأنه من عند الله عز وجل. وقوله: ويحرم تأويله، التأويل يأتي على ثلاثة معان كما مر معنا في الورقات، منهما معنيان مستعملان عند السلف وهما التفسير وما يؤول إليه الشيء، ومعنى عند المتأخرين وهو المعنى الاصطلاحي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. إذن ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. فأي هذه المعاني هي المقصودة في قوله ويحرم تأويله؟ أما التفسير فلا يحرم التأويل، وأما ما يؤول إليه الشيء حقيقته فهذا لا يعلمه إلا الله، وأما صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فالذي يحرم وأن يكون هذا الصرف عن الظاهر، عن ظاهر اللفظ بغير دليل، أو بدليل فاسد مردود. أما إذا كان بدليل فيصح، إذا كان دليل فيصح. إذن التفسير لا يحرم، وما يقول إليه الشيء لا يجوز لنا تأويله لأنه لا يعلمه إلا الله. أما صرف اللفظ عن ظاهره فلا يصح إلا بدليل، ما إذا كان بغير دليل أو بدليل فاسد فلا يصح. قال المؤلف: كآيات الصفات، أي أن آيات الصفات هي من المتشابه عنده، أي المتشابه أي الذي يجب الإيمان به ويحرم تأويله. مثل ذلك في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام طبعا كله في نظر، لأن الصحيح أنه لا يصح إطلاق القول بأن آيات الصفات من المتشابه، أو أنها بإطلاق ليست من المتشابه، بل لا بد من تفصيل، لا بد من تفصيل. والتفصيل يكون بأن نقول بأن معاني الصفات معلومة للأمة وواضحة، وأنها ليست من المتشابه. أما الكيفية، كيفية الصفات وحقيقتها، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لأنها تختص به سبحانه. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمثلا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، نفصل فنقول: أما المعنى فمعلوم، معنى استوى معلوم، أي على، أي العلو لائق به تعالى. علمنا هذا لأنه في اللغة إذا عديت استوى بعلى، فمعنى استوى في اللغة عندها العلو والارتفاع. أما كيفية هذا الاستواء وحقيقته فهذا من المتشابه، لأن الله تعالى وحده هو الذي يعلم ذلك، وعليه فلا نعلم كيف استوى. طبعا نكون هنا بذلك قد انتهينا من الكلام عن الأصل الأول وهو الكتاب، وسننتقل الآن إلى الكلام عن الأصل الثاني وهو السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة ما ورد عن النبي من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الأصل الثاني الذي هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية الإجمالية المتفق على حجيتها. ومر معنا أن السنة لغة هي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أم مذمومة، هذا في أثناء كلامنا عن المندوب. وفي الاصطلاح قلنا أنها قد تطلق على عدة معان، وذكرنا ثلاثة معان منها. الأول، المعنى الأول، ما يقابل القرآن، وهذا المعنى ما يقابل القرآن أي أيراد بالسنة أنها دليل من الأدلة الإجمالية مثل القرآن. وقلنا أن الأصوليين والفقهاء عرفوها بتعريف المؤلف رحمه الله تعالى المذكور هذا أو قريب منه. المؤلف قال: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذا التقرير، هذا التعريف قريب من تعريف الأصوليين والفقهاء، ومن يراجع الورقات ذكرنا التعريف. أما أهل الحديث فيضيفون إلى التعريف ما أضيف للنبي من صفة خلقية أو خلقية، فيكون إطلاقهم أعم وأشمل من إطلاق الفقهاء والأصوليين، وذلك لأن غرضهم هو جمع الروايات والأخبار في شأنه صلى الله عليه وسلم كله. أما أهل الأصول كما قلنا يكتفون بالقول والفعل والتقرير، لأن هي التي يستقى منها الأحكام الشرعية. المعنى الثاني للسنة في الاصطلاح: ما يقابل الواجب من الأحكام التكليفية، أي هو المرادف للمندوب، ومر معنا الكلام عنه أثناء كلامنا عن المندوب. والمعنى الثالث ما يقابل البدعة، أي ما وافق القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبالإضافة لهذه المعاني التي ذكرناها، قد تطلق السنة ويقصد بها المعنى العام للشريعة، يعني المعنى الشرعي العام. ومثل هذا المعنى يشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من زهد في شريعتي. وهذا الإطلاق هو الأعم والأشمل بين كل هذه المعاني التي ذكرناها. فالسنة المراد هنا السنة هي ثاني أدلة الأحكام الشرعية الإجمالية التي جوهرها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباعه صلى الله عليه وسلم أوجبه الله تعالى في كتابه في العديد من المواضع، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى التي توجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ناهيك طبعا عن النصوص الصحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة سردنا بعضها بإجمال لبيان حجية هذا الدليل، والمؤلف سوف يفصل في الكلام عن أقواله وأفعاله وتقريره صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. قوله صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة، أي ملزمة على من سمعه منه مباشرة أو لم يسمع مباشرة. على من سمعه منه مباشرة يجب عليه أن يعمل بحسب ما يقتضيه الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمعه منه. وهذا يكون في حق الصحابة ولا يجوز لهم مخالفته بحال، إلا ما كان من نسخ أو ما ظاهره التعارض. وهذا كله النسخ والتعارض أو الجمع بين الأدلة مآله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع قوله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسمع منه مباشرة فإما أن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله بالتواتر أو بالآحاد. أما التواتر فحجة قاطعة ملزمة واجب اتباعها، واجب العمل بها بالاتفاق. وإما أن يكون آحادا، والآحاد الصحيح كما مر معنا واجب أيضا الاتباع وهو ملزم، وسيأتي التفصيل لاحقا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: لدلالة المعجز على صدقه. المعجزة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد رسوله تأييدا له. وعادة ما يفرق العلماء بين المعجزة وبين الكرامة، والكرامة هي التي يظهرها الله على يد من تبع الرسول تكريما له أو تأييدا للحق الذي هو عليه. وقول المؤلف الدلالة لدلالة المعجز على صدقه، أي لدلالة الآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم وعلى كونه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك وجب تصديقه واتباعه والعمل بمقتضى ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أي دلالة الآيات المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بالآيات المعجزة التي تحدى الناس بها دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. وأهم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن، الذي أعجز به الناس أجمعين، وأعجزهم أن يأتوا بمثله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. ثم فصل في التشريك. هذا هو القسم الثاني من أقسام السنة، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم له أنواع كثيرة، في بعضها خلاف بين العلماء، خلاف على حجيتها. وبدأ الكلام أولا عن الأفعال الجبلية، وهو النوع الأول كما قلنا. فقال رحمه الله: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. الأفعال الجبلية هي التي تفعل بمقتضى الطبيعة والخلقة، كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب، فمثل هذه الأفعال لا حكم لها في ذاتها لا حكم لها، لأنها ليست من باب التكليف بل من مقتضى الطبيعة والخلقة ومن باب العادة، لا حكم لهذه الأفعال، بقصد أنها مباحة. عندما نقول أنه لا حكم له أي أنه مباح. طبعا هذا كله في ذات الفعل، في ذات الفعل الجبلي، لا في هيئة هذا الفعل. فالأكل في ذاته مباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي، ويعني على حسب قول المؤلف قال لا حكم له، يعني قصده أنه مباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، لأجل هذا قال لا حكم له. ولكن الأكل باليمين مأمور به، ورد بذلك النص لحديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالتسمية قبل الأكل والأكل باليمين والأكل مما يلي هي أفعال مأمور بها، ورد النص بها. وهذا ما نقصد عندما نتكلم عن هيئة الفعل. الفعل ذاته الأكل قلنا ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ولكن الهيئة هناك أمر بالأكل باليمين وبالتسمية قبل الأكل، سواء كان هذا الأمر من باب الإلزام أو من غير الإلزام، يعني أمرا سواء كان أمرا جازما أو أمرا غير جازم. وكذلك النوم لا حكم له، لكن النوم على طهارة والنوم على الجنب الأيمن هذه قربة، يثاب المرء على فعلها امتثالا لورود النصوص أيضا على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. هذا هو النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفعل الذي دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فحكمه أنه خاص به وليس لنا أن نفعله، ليس لنا أن نفعله. أما إذا لم يرد الدليل على خصوصيته فالأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. إذن لابد من ورود الدليل. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاما للأمة، والأصل الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن إذا دل الدليل على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب قيام الليل، كما ضرب لذلك مثلا في كلامه كقيام الليل، قال مع أن الراجح أن هذا الأمر منسوخ في حقه وفي حقنا، والله تعالى أعلم. وما اختص به صلى الله عليه وسلم في العبادات الوصال في صيام رمضان، هذا ثابت أيضا، وهو أن يصل صيام اليوم الأول باليوم الذي بعده من غير أن يفطر، فهذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وليس لنا نتأسى به. ودليل ذلك حديث الوصال المعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم عندما نهى الصحابة عن الوصال فقالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم إني أظل أطعم وأسقى. ومن ذلك أيضا في باب النكاح، في النكاح منه الزيادة على 4 نسوة، فهذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وحرام في حقنا. وكذلك في النكاح أيضا النكاح بالهبة دون مهر، قال تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين. فالنكاح بالهبة وبدون مهر جائز للنبي صلى الله عليه وسلم حرام على غيره. ثم قال رحمه الله تعالى وما فعله بيانا، إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. هذا النوع الثالث وهو ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. والبيان إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. ومثل البيان بالقول بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، قصده بذلك أنه بيان لقوله تعالى وأقيموا الصلاة، لأنه مجمل ولا بد من بيان، لهذا مثل فقال كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا المثال الذي ضربه المؤلف فيه نظر، من حيث أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بيان لقول الله تعالى أقيموا الصلاة بذاته، القول هذا صلوا كما رأيتموني أصلي ما في بيان للصلاة، ما في شرح للصلاة، أفعال الصلاة أقوالها وكيفيتها، ليس فيه بيان لذلك، وإن كان دليلا على ما يتم به البيان، أي أنه يقول أو يحيلك إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول كما رأيتموني أصلي، يعني إذا رأيتم فعل الصلاة فصلوا مثل فعلي أو افعلوا مثل فعلي، فهو يحيلك إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ذات الكلام هذا صلوا كما رأيتموني أصلي ليس فيه بيان، لهذا قال أهل العلم أن في هذا الحديث إحالة على المبين. لكن ما هو المبين الذي يبين كيفية الصلاة؟ هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما من الأولى أن يمثل بحديث آخر كحديث المسيء صلاته مثلا، حديث معروف، حيث بين صلى الله عليه وسلم بالقول فقال إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما الحديث. فالحديث هذا فيه بيان قولي للصلاة لأفعالها وأقوالها وكيفيتها. أما البيان بالفعل وهو محل البحث هنا، نتكلم عن الفعل، قال ضرب لذلك مثالا فقال كقطع السارق من الكوع، وهذا بيان لمجمل في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فعند المؤلف لفظ أيديهما مجمل، يعني عنده لا يعرف ما يقصد باليد، هل اليد من 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 الكتف أم من المرفق أم من المفصل، مفصل الكف. فقال المؤلف: فجاء هذا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع يد السارق من الكوع، جاء مبينا هذا القطع كيف يتم، أن القطع يكون من الكوع لا من المرفق ولا من الكتف. طبعا هذا اللفظ مجمل عند المؤلف، لكن الكثير من أهل العلم على أن هذا اللفظ ليس بمجمل، وأن اللفظ في اللغة اليد في اللغة إذا أطلقت أنها تعني بذلك المفصل من مفصل الكف، اليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف. لكن هذا للتمثيل فقط. ثم قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بيانا لمجمل، الفعل الذي فعله بيانا لمجمل هو معتبر في حقنا. ودليل ذلك وأنزلنا، قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان فعله بيانا لواجب فهو واجب في حقنا، وما كان بيانا لمندوب فهو كذلك مندوب في حقنا، وما إلى ذلك. ولكن كلا الفعلين سواء كان البيان لواجب أو البيان لمندوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يحصل البلاغ إلا بذلك، فإذا هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: لأنه يحصل البلاغ، حتى يحصل البلاغ. ومثال الواجب مسحه صلى الله عليه وسلم الرأس كله بيانا لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وغسل اليد مع المرفق في الوضوء، غسل اليد مع المرفق بيانا لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وكقيامه بأفعال مناسك الحج بيانا لمجمل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما فعل مناسك الحج بينها. وأما مثال المندوب فصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد الطواف، فعل ذلك بيانا لقوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. ونكون بذلك قد انتهينا من الكلام عن ثلاثة أنواع من الأفعال، وهي الأفعال الجبلية والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فعله بيانا لمجمل. ويبقى عندنا النوع الرابع الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، وسنبدأ في الكلام عنه في الدرس القادم، إذ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس العاشر لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم بإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا قد بدأنا بالكلام في الدرس الماضي عن الأصل الأول وهو الكتاب، ووصلنا إلى قول المؤلف: وفيه محكم ومتشابه. قال القاضي: المحكم المفسر، والمتشابه المجمل. وقال ابن عقيل: المتشابه ما يغمض علمه على غير علماء المحققين كالآيات المتعارضة، وقيل الحروف المتقطعة، وقيل المحكم الوعد والوعيد، والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات. هذا آخر مبحث عندنا في الكتاب قبل أن ننتقل إلى السنة، وهو مبحث المحكم والمتشابه. والمحكم والمتشابه مبحث مهم جدا، لهذا لعلنا نقدم له بمقدمة لطيفة مبسطة قبل شرح كلام المؤلف رحمه الله تعالى، هي ملخص لكلام بعض أهل العلم. وصف الله تعالى القرآن في بعض الآيات بأنه محكم كله، ووصفه في آيات أخرى بأنه متشابه كله، ووصفه سبحانه بأنه منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. فهذه ثلاثة أوصاف قد تشكل على البعض أن يجمع بينها، ولكن بإذن الله نبينها ونبين أنه لا تعارض بينها. القول الأول أن القرآن، أو الوصف الأول أن القرآن محكم كله، جاء هذا في بعض الآيات في كتاب الله تعالى، كقوله تعالى كتاب أحكمت آياته، وهذا الإحكام يراد به الإتقان، ويسمى عند العلماء بالإحكام العام. فكل آيات الله سبحانه متقنة بألفاظها ومعانيها، فالألفاظ غاية في البيان والفصاحة، والمعاني غاية في الجودة والنفع، والأخبار غاية في الصدق، والأحكام غاية في العدل. لهذا نقول القرآن بهذا المعنى محكم كله، الذي بمعنى الإتقان، الإحكام هنا بمعنى الإتقان، لهذا قلنا هو الإحكام العام. ثانيا، أو الوصف الثاني، القول بأن القرآن متشابه كله. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هذا الذي يسميه العلماء التشابه العام. ومعنى كونه متشابها كله أن آياته يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإعجاز والصدق في الأخبار والعدل في الأحكام والسلامة من جميع العيوب، فهذا هو وجه التشابه، يشبه بعضها بعضا في الإتقان والإعجاز. ففي أحكامه ليس هناك تناقض، فلا يناقض بعضها بعضا، وفي الأخبار لا يكذب بعضه بعضا. أنت تقرأ قصة موسى عليه السلام في مواضع متعددة فلا ترى تناقض، وغيرها كذلك من القصص. لذلك قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الوصف الثالث القول بأن القرآن منه ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. وهذا الذي يسميه العلماء الإحكام الخاص والتشابه الخاص، والذي ذكرناه قبل من الإحكام العام والتشابه العام لا خلاف فيه. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص ففيهما خلاف بين العلماء، وسيذكر المؤلف أربعة أقوال في المراد منها. فقال رحمه الله تعالى، قال القاضي المحكم المفسر والمتشابه المجمل. القاضي كما قلنا هو أبو يعلى، وكلامه هذا في كتابه العدة بمعناه، ليس بنفس اللفظ لكن بالمعنى. وهذا هو القول الأول في المسألة، قوله المحكم المفسر قال القاضي المحكم المفسر أي هما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، استقل بنفسه وما احتاج إلى بيان من أي جهة أخرى، فهو أصل بنفسه لا يحتاج لغيره من أجل بيانه، وهو المقصود بقوله تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فمثل هذه الآيات هن أم الكتاب أي أصله، الآيات الواضحة المعنى والبينة التي لا تحتاج إلى بيان ولا تحتمل أكثر من معنى، هن معظم الكتاب وأصله، يعني أكثر الكتاب منه من هذه الآيات. ومثال المحكم هذا قوله تعالى خلق السماوات والأرض. نحن إذا قلنا خلق السماوات والأرض ليس هناك تشابه، ما في شيء ممكن أن يؤدي أو أنه ليس لها إلا مفهوم واحد ومعنى واحد، خلق السماوات والأرض هذه غاية في الأحكام، هذا واضح ولا يحتاج إلى بيان، خلق السماوات والأرض، فهذا هو المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان، فهو أصل بنفسه لا يحتاج لغيره من أجل بيانه. ثم قال والمتشابه المجمل، هذا من قول القاضي، ما زال من معنى بالمعنى نقله عنه، أي ما احتاج إلى بيان، المتشابه المجمل أي هو ما الذي يحتاج إلى بيان أو هو ما دل على أكثر من معنى كلها متساوي في القوة، فيحتمل لفظ كان يعني في حال اللفظ أن يحتمل أكثر من معنى كله متساوي في القوة وليس هناك مرجح لأحد عن الآخر، تحتاج هنا إلى ما يبين المراد من هذا اللفظ. مثاله وأقيموا الصلاة، هذا مجمل الصلاة، كيف نعرف الصلاة، ما المقصود بالصلاة، ما هي يعني الواجب فعله في الصلاة، ما هي الأعمال الواجب فعله في الصلاة، أفعال الصلاة، أعمال الصلاة، هذا مجمل، ولكن بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. مثال ذلك قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذه الآية تدل على معنيين، أحدهما عظمة الله تعالى وذلك باستخدام ضمير الجمع إنا نحن لحافظون، استخدام ضمائر الجمع من باب تعظيم الله عز وجل، فيدل على معنى عظمة الله تعالى. المعنى الثاني هو معنى باطل ألا وهو تعدد الآلهة، لأن استخدام لفظ الجمع الأصل من الجمع لأكثر من واحد، فهذا المعنى باطل، تعدد الآلهة أن الله عز وجل متعدد، كيف يمكن يدخل هذا المعنى أو هذا المعنى الباطل على المرء في استخدام ضمير الجمع، يقول استخدم ضمير الجمع يعني، فيدل على تعدد الآلهة. طبعا يجاب على هذه الشبهة كيف؟ برد الآيات المتشابهة إلى الآيات المحكمة، آيات المحكمات، مثل قوله تعالى قل هو الله أحد ونحو ذلك من هذه الآيات، قل هو الله أحد ونحو ذلك، ما يدل على أن المعنى المقصود ليس تعدد الآلهة إنما هو التعظيم، تعظيم الله سبحانه وتعالى وليس تعدد الآلهة. ثم قال وقال ابن عقيل المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. ابن عقيل هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي، شيخ الحنابلة في بغداد في زمنه، فقيه أصولي، وهو صاحب كتاب الواضح في أصول الفقه، وهو كذلك صاحب كتاب عظيم اسمه كتاب الفنون، وهو يعد من أكبر ربما أكبر الكتب المؤلفة في الإسلام، حسب علمي لم يطبع منه إلا مجلدات بسيطة اثنين أو ثلاثة أو أقل، قيل أن هذا الكتاب عبارة عن 800 مجلد، قيل أكثر أو أقل، ليس هناك يعني أمر واضح، لكن المعروف عنه أنه كتاب كبير جدا، وهو كتاب حوى شتى العلوم من اللغة والأصول والعقيدة والفقه وغيرها. هو كتاب ابن عقيل الحنبلي. ابن عقيل الحنبلي توفي سنة 513 هجرية. قال ماذا قال ابن عقيل؟ قال: المتشابه ما يغمض علمه على غير العلماء المحققين كالآيات المتعارضة. مفهوم كلامي رحمه الله تعالى أن المحكم سوى ما ذكر، هو ذكر المتشابه، فنفهم من كلامه أن المحكم هو سوى ما ذكر، الغامض من الكلام هو ضد الواضح. وكلام ابن عقيل قريب من كلام القاضي، لكنه يقول أن المتشابه لا يخفى على العلماء، وإنما يخفى على غيرهم من غير المحققين فيشتبه عليهم، أما المحققون فلا. وضرب لذلك مثالا فقال: كالآيات المتعارضة. والأولى به رحمه الله تعالى أن يقول: كالآيات التي ظاهرها التعارض، لأنه لا تعارض بين آيات القرآن، وإنما هناك آيات ظاهرها التعارض بالنسبة للبعض فيتشابه المراد عليهم، أما العلماء فالأمر واضح لهم ويقومون ببيانه للناس، فالمحكم ما فهمه الناس. معنى الكلام أن المحكم ما فهمه الناس، والمتشابه ما اختص بفهمه العلماء الراسخون في العلم. مثال ذلك في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت، هذه تنفي كون النبي صلى الله عليه وسلم هاديا، وهذه الآية في ظاهرها تعارض قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ووجه الجمع بينهما أن الهداية المقصودة في الآية الأولى هي هداية التوفيق، بينما الهداية المقصودة في الآية الثانية هي هداية الإرشاد. وهداية التوفيق هي قذف النور في القلب، هداية الرضا بالحق وقبول الحق والتوفيق للعمل، هذه لا يملكها إلا الله تعالى، لا يملكها ملك ولا نبي ولا غيرهم. الله عز وجل هو الذي يوفق البشر للعمل وقبول الحق وغير ذلك، فهذه هي هداية التوفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد، ويسمى أيضا البيان والبلاغ، يراد بها الهداية إلى الحق والدلالة إلى الحق، الدعوة إلى الحق، تبليغ الناس بالدعوة، الدعوة إلى الحق، هذه المقصود بالإرشاد. فإذا قال: وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، أي أنك تدل الناس وتبلغ وتبين. ثم قال رحمه الله تعالى: وقيل الحروف المتقطعة. هذا هو القول الثالث في تفسير المتشابه. الحروف المتقطعة هي التي في أوائل السور، مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ألف لام ميم راء، كاف ها يا عين صاد، قاف عين سين قاف، نون وغيره. فيكون بذلك المحكم هو ما ليس مقطعة، أي ما وصلت حروفه، أي ما وصلت حروفه. طبعا هذا القول لا يخفى ضعفه، يعني ضعفه العدد من العلماء. ثم قال: وقيل المحكم الوعد والوعيد والحرام والحلال، والمتشابه القصص والأمثال. هذا القول الرابع الذي ساقه المؤلف في تفسير المحكم والمتشابه. كان المراد من هذا القول ما قاله أن ما أفاد الحكم منه فهو محكم، وما لم يفد حكما فهو متشابه. علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى على هذا القول، على القول الرابع هذا، فقال: هذا أبعد القول عن الصواب. لماذا قال عنه الشيخ هذا؟ لأن بعض نصوص الوعيد والأحكام قد تحتاج إلى بيان، قد يراد بها معنيان، أحدهما مراد الشارع والآخر ليس مراد الشارع، فتكون بذلك متشابه مع أنها في الوعيد والأحكام. مثال ذلك قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، الآية، فهذه فيها وعيد، ولكن هذا مشكل. لما؟ لورود نصوص أخرى تدل على أنه قد لا يخلد في النار قاتل المؤمن. كما قلنا هذه الآية من آيات الوعيد، فيكون هذا من باب المتشابه. إذن الوعد والوعيد والأحكام منها ما يكون متشابه يحتاج إلى تدبر وجمع أدلة وتوفيق بينها وبيان، ومنها ما لا يحتاج. وقوله والمتشابه القصص والأمثال، هذا ضعفه بعض العلماء أيضا، لأن القصص والأمثال يعرف معناها فلا تكون من باب المتشابه. معناها يعرف، معروف وقد يعرف، فلا تكون من باب المتشابه. أما إن كان قصده أن القصص والأمثال في القرآن يشبه بعضها بعضا ولا تعارض بينها ولا يكذب بعضها بعضا، فهذا عندها لا يدخل تحت المتشابه الخاص الذي هو موضوعنا هنا. هذا لا يدخل تحت المتشابه الخاص بل العام. لهذا هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، قال ذلك بعض أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: والصحيح أن المتشابه ما يجب الإيمان به ويحرم تأويله كآيات الصفات، بل الصحيح أنه يجب الإيمان بكلا المحكم والمتشابه في القرآن. فالقرآن كله يجب الإيمان به كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرح هذا الكتاب. ولكن لعل المؤلف أراد أن يتكلم عن المتشابه فقط، لأنه من المعلوم أن المحكم يجب الإيمان به، والتشكيك والشبه إنما تحصل في المتشابه، عادة ما تحصل في المتشابه. والمتشابه يجب الإيمان به لقوله تعالى: الراسخ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يؤمنون بالمتشابه كما يؤمنون بالمحكم لأنه من عند الله عز وجل. وقوله ويحرم تأويله، التأويل يأتي على ثلاثة معان كما مر معنا في الورقات، منهما معنيان مستعملان عند السلف وهما التفسير وما يؤول إليه الشيء، ومعنى عند المتأخرين وهو المعنى الاصطلاحي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. إذن ثلاث معاني: التأويل بمعنى التفسير، بمعنى ما يؤول إليه الشيء، بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره بدليل. فأي هذه المعاني هي المقصودة في قوله ويحرم تأويله؟ أما التفسير فلا يحرم التأويل، وأما ما يؤول إليه الشيء حقيقته فهذا لا يعلمه إلا الله. وأما صرف اللفظ عن ظاهره بدليل فالذي يحرم وأن يكون هذا الصرف عن الظاهر، عن ظاهر اللفظ بغير دليل أو بدليل فاسد مردود. أما إذا كان بدليل فيصح، إذا كان دليل فيصح. إذن التفسير لا يحرم، وما يقول إليه الشيء لا يجوز لنا تأويله لأنه لا يعلمه إلا الله. أما صرف اللفظ عن ظاهره فلا يصح إلا بدليل، أما إذا كان بغير دليل أو بدليل فاسد فلا يصح. قال المؤلف: كآيات الصفات، أي أن آيات الصفات هي من المتشابه عنده، أي المتشابه أي الذي يجب الإيمان به ويحرم تأويله. مثل ذلك في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. هذا الكلام طبعا كله في نظر، لأن الصحيح أنه لا يصح إطلاق القول بأن آيات الصفات من المتشابه، أو أنها بإطلاق ليست من المتشابه، بل لا بد من تفصيل، لا بد من تفصيل. والتفصيل يكون بأن نقول بأن معاني الصفات معلومة للأمة وواضحة، وأنها ليست من المتشابه. أما الكيفية، كيفية الصفات وحقيقتها، فهي من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لأنها تختص به سبحانه. وهذا معنى قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فمثلا في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، نفصل فنقول: أما المعنى فمعلوم، معنى استوى معلوم، أي على، أي العلو لائق به تعالى. علمنا هذا لأنه في اللغة إذا عديت استوى بعلى، فمعنى استوى في اللغة عندها العلو والارتفاع. أما كيفية هذا الاستواء وحقيقته فهذا من المتشابه، لأن الله تعالى وحده هو الذي يعلم ذلك، وعليه فلا نعلم كيف استوى. طبعا نكون هنا بذلك قد انتهينا من الكلام عن الأصل الأول وهو الكتاب، وسننتقل الآن إلى الكلام عن الأصل الثاني وهو السنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والسنة ما ورد عن النبي من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عن الأصل الثاني الذي هو الدليل الثاني من الأدلة الشرعية الإجمالية المتفق على حجيتها. ومر معنا أن السنة لغة هي الطريقة والسيرة، محمودة كانت أم مذمومة، هذا في أثناء كلامنا عن المندوب. وفي الاصطلاح قلنا أنها قد تطلق على عدة معان، وذكرنا ثلاثة معان منها. الأول، المعنى الأول، ما يقابل القرآن، وهذا المعنى ما يقابل القرآن أي إرادة بالسنة أنها دليل من الأدلة الإجمالية مثل القرآن. وقلنا أن الأصوليين والفقهاء عرفوها بتعريف المؤلف رحمه الله تعالى المذكور هذا أو قريب منه. المؤلف قال: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. هذا التعريف قريب من تعريف الأصوليين والفقهاء، ومن يراجع الورقات ذكرنا التعريف. أما أهل الحديث فيضيفون إلى التعريف ما أضيف للنبي من صفة خلقية أو خلقية، فيكون إطلاقهم أعم وأشمل من إطلاق الفقهاء والأصوليين، وذلك لأن غرضهم هو جمع الروايات والأخبار في شأنه صلى الله عليه وسلم كله. أما أهل الأصول كما قلنا يكتفون بالقول والفعل والتقرير، لأن هي التي يستقى منها الأحكام الشرعية. المعنى الثاني للسنة في الاصطلاح ما يقابل الواجب من الأحكام التكليفية، أي هو المرادف للمندوب، ومر معنا الكلام عنه أثناء كلامنا عن المندوب. والمعنى الثالث ما يقابل البدعة، أي ما وافق القرآن والسنة بفهم سلف الأمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وبالإضافة لهذه المعاني التي ذكرناها، قد تطلق السنة ويقصد بها المعنى العام للشريعة، يعني المعنى الشرعي العام. ومثل هذا المعنى يشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني، أي من زهد في شريعتي. وهذا الإطلاق هو الأعم والأشمل بين كل هذه المعاني التي ذكرناها. فالسنة المراد هنا السنة هي ثاني أدلة الأحكام الشرعية الإجمالية التي جوهرها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. واتباعه صلى الله عليه وسلم أوجبه الله تعالى في كتابه في العديد من المواضع، كما في قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وفي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وغيرها من الآيات الكثيرة في كتاب الله تعالى التي توجب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نهيك طبعا عن النصوص الصحيحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأدلة سردنا بعضها بإجمال لبيان حجية هذا الدليل، والمؤلف سوف يفصل في الكلام عن أقواله وأفعاله وتقريره صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه لدلالة المعجز على صدقه. قوله صلى الله عليه وسلم حجة قاطعة، أي ملزمة على من سمعه منه مباشرة أو لم يسمع مباشرة. على من سمعه منه مباشرة يجب عليه أن يعمل بحسب ما يقتضيه الدليل الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي سمعه منه، وهذا يكون في حق الصحابة ولا يجوز لهم مخالفته بحال إلا ما كان من نسخ أو ما ظاهره التعارض. وهذا كله النسخ والتعارض أو الجمع بين الأدلة مآله إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع قوله صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسمع منه مباشرة فإما أن ينقل عنه صلى الله عليه وسلم قوله بالتواتر أو بالآحاد. أما التواتر فحجة قاطعة ملزمة واجب اتباعها، واجب العمل بها بالاتفاق. وإما أن يكون آحادا، والآحاد الصحيح كما مر معنا واجب أيضا الاتباع وهو ملزم، وسيأتي التفصيل لاحقا بإذن الله. قال رحمه الله تعالى: لدلالة المعجز على صدقه. المعجزة هي كل أمر خارق للعادة يظهره الله تعالى على يد رسوله تأييدا له، وعادة ما يفرق العلماء بين المعجزة وبين الكرامة. والكرامة هي التي يظهرها الله على يد من تبع الرسول تكريما له أو تأييدا للحق الذي هو عليه. وقول المؤلف الدلالة لدلالة المعجز على صدقه، أي لدلالة الآيات على صدقه صلى الله عليه وسلم، وعلى كونه مرسل من عند الله سبحانه وتعالى، لذلك وجب تصديقه واتباعه والعمل بمقتضى ما جاء به صلى الله عليه وسلم، أي دلالة الآيات المعجزة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بالآيات المعجزة التي يتحدى الناس بها دلت على صدقه صلى الله عليه وسلم. وأهم معجزة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن الذي أعجز به الناس أجمعين، وأعجزهم أن يأتوا بمثله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له، وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، وما فعله بيانا إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، وما سوى ذلك فالتشريك. ثم فصل في التشريك. هذا هو القسم الثاني من أقسام السنة، وهو فعله صلى الله عليه وسلم. وفعله صلى الله عليه وسلم له أنواع كثيرة، في بعضها خلاف بين العلماء، خلاف على حجيتها. وبدأ الكلام أولا عن الأفعال الجبلية، وهو النوع الأول كما قلنا. فقال رحمه الله: فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. الأفعال الجبلية هي التي تفعل بمقتضى الطبيعة والخلقة، كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب. فمثل هذه الأفعال لا حكم لها في ذاتها، في ذاتها لا حكم لها، لأنها ليست من باب التكليف بل من مقتضى الطبيعة والخلقة ومن باب العادة، لا حكم لهذه الأفعال، بقصد أنها مباحة. عندما نقول أنه لا حكم له أي أنه مباح. طبعا هذا كله في ذات الفعل، في ذات الفعل الجبلي، لا في هيئة هذا الفعل. فالأكل في ذاته مباح، لا يتعلق به أمر ولا نهي، ويعني على حسب قول المؤلف قال لا حكم له، يعني قصده أنه مباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، لأجل هذا قال لا حكم له. ولكن الأكل باليمين مأمور به، ورد بذلك النص لحديث عمر بن أبي سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالتسمية قبل الأكل والأكل باليمين والأكل مما يلي هي أفعال مأمور بها، ورد النص بها. وهذا ما نقصد عندما نتكلم عن هيئة الفعل. الفعل ذاته الأكل قلنا ليس مأمورا به ولا منهيا عنه، ولكن الهيئة هناك أمر بالأكل باليمين وبالتسمية قبل الأكل، سواء كان هذا الأمر من باب الإلزام أو من باب غير الإلزام، يعني أمرا، سواء كان أمرا جازما أو أمرا غير جازم. وكذلك النوم لا حكم له، لكن النوم على طهارة والنوم على الجنب الأيمن هذه قربة، يثاب المرء على فعلها امتثالا لورود النصوص أيضا على ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: وما ثبت خصوصه به كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه. هذا هو النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، هو الفعل الذي دل الدليل على أنه خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، فحكمه أنه خاص به وليس لنا أن نفعله، ليس لنا أن نفعله. أما إذا لم يرد الدليل على خصوصيته فالأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم، إذن لابد من ورود الدليل. الأصل أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يكون عاما للأمة، والأصل الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لكن إذا دل الدليل على خصوصية هذا الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس لنا أن نتأسى به صلى الله عليه وسلم. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم وجوب قيام الليل، كما ضرب لذلك مثلا في كلامه كقيام الليل قال، مع أن الراجح أن هذا الأمر منسوخ في حقه وفي حقنا، والله تعالى أعلم. وما اختص به صلى الله عليه وسلم في العبادات: الوصال في صيام رمضان، هذا ثابت أيضا، وهو أن يصل صيام اليوم الأول باليوم الذي بعده من غير أن يفطر، فهذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وليس لنا نتأسى به. ودليل ذلك حديث الوصال المعروف، حيث قال صلى الله عليه وسلم عندما نهى الصحابة عن الوصال فقالوا: إنك تواصل، قال: لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى. ومن ذلك أيضا في باب النكاح، في النكاح منه الزيادة على 4 نسوة، فهذا جائز في حقه صلى الله عليه وسلم وحرام في حقنا. وكذلك في النكاح أيضا النكاح بالهبة دون مهر، قال تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي يستنكحها خالصا لك من دون المؤمنين. فالنكاح بالهبة وبدون مهر جائز للنبي صلى الله عليه وسلم، حرام على غيره. ثم قال رحمه الله تعالى: وما فعله بيانا، إما بالقول كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، أو بالفعل كقطع السارق من الكوع، فهو معتبر اتفاقا في حق غيره. هذا النوع الثالث وهو ما كان فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. والبيان إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالفعل. ومثل البيان بالقول بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قصده بذلك أنه بيان لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، لأنه مجمل ولا بد من بيان. لهذا مثل فقال كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا المثال الذي ضربه المؤلف فيه نظر، من حيث أن قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه بيان لقول الله تعالى أقيم الصلاة بذاته، قول هذا صلوا كما رأيتمون صلي، ما في بيان للصلاة، ما في شرح للصلاة، أفعال الصلاة أقوالها وكيفيتها، ليس فيه بيان لذلك. وإن كان دليلا على ما يتم به البيان، أي أنه يقول أو يحيلك إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يقول كما رأيتموني أصلي، يعني إذا رأيتم فعل الصلاة فصلوا مثل فعلي أو افعلوا مثل فعلي، فهو يحيلك إلى فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ذات الكلام هذا صلوا كما رأيتموني أصلي ليس فيه بيان. لهذا قال أهل العلم أن في هذا الحديث إحالة على المبين، لكن ما هو المبين الذي يبين كيفية الصلاة؟ هو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وربما من الأولى أن يمثل بحديث آخر كحديث المسيء صلاته مثلا، حديث معروف حيث بين صلى الله عليه وسلم بالقول فقال: إذا قمت للصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. الحديث، فالحديث هذا فيه بيان قولي للصلاة لأفعالها وأقوالها وكيفيتها. أما البيان بالفعل وهو محل البحث هنا، نتكلم عن الفعل، قال ضرب لذلك مثالا فقال: كقطع السارق من الكوع. وهذا بيان لمجمل في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عند المؤلف لفظ أيديهما مجمل، يعني عنده لا يعرف ما يقصد باليد، هل اليد من 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 الكتف أم من المرفق أم من المفصل، مفصل الكف. فقال المؤلف: فجاء هذا الفعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع يد السارق من الكوع، جاء مبينا هذا القطع كيف يتم، أن القطع يكون من الكوع لا من المرفق ولا من الكتف. طبعا هذا اللفظ مجمل عند المؤلف، لكن الكثير من أهل العلم على أن هذا اللفظ ليس بمجمل، وأن اللفظ في اللغة، اليد في اللغة إذا أطلقت أنها تعني بذلك المفصل من مفصل الكف، اليد من أطراف الأصابع إلى مفصل الكف، لكن هذا للتمثيل فقط. ثم قال: فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، أي أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله بيانا لمجمل، الفعل الذي فعله بيانا لمجمل هو معتبر في حقنا. ودليل ذلك وأنزلنا، قوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا كان فعله بيانا لواجب فهو واجب في حقنا، وما كان بيانا لمندوب فهو كذلك مندوب في حقنا. وما إلى ذلك. ولكن كلا الفعلين سواء كان البيان لواجب أو البيان لمندوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب، هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يحصل البلاغ إلا بذلك، فإذا هو واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلماء لأنه يحصل البلاغ حتى يحصل البلاغ. ومثال الواجب مسحه صلى الله عليه وسلم الرأس كله بيانا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وغسل اليد مع المرفق في الوضوء، غسل اليد مع المرفق بيانا لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وكقيامه بأفعال مناسك الحج بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلما فعل مناسك الحج بينها. وأما مثال المندوب فصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد الطواف، فعل ذلك بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فهذه كلها أفعال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل. ونكون بذلك قد انتهينا من الكلام عن ثلاثة أنواع من الأفعال، وهي الأفعال الجبلية والخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما فعله بيانا لمجمل. ويبقى عندنا النوع الرابع الذي ذكره المؤلف بعد ذلك، وسنبدأ في الكلام عنه في الدرس القادم إذ نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.